إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة، أيها الفضلاء، أحييكم بتحية الإسلام، تحية يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمن ضمن برامج المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامتة، في هذه الفترة دورة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، ومن ضمنها هذه الكلمة في الدورة النسائية، وموضوعها عضل النساء صوره وآثاره. ولقد قرر الإسلام أن المرأة إنسان محترم مشكور سعيها، محفوظة كرامتها، موفورة عزتها، فالإسلام رد لها حقوقها ورفع عنها المظالم، بل تنزل منزلتها اللائقة بها أما وزوجة وبنتا، بل المطلوب العناية بها واحترامها وتقديرها. فمكانة المرأة في الإسلام كبيرة وعظيمة ومحفوظة، لها حقوقها وقدرها ومنزلتها، ولله الحمد. ولأجل ذلك حذر الشرع من التعدي على حقوقها وأخذها أو التفريط فيها. ومن الأمور المهمة التي حذر منها الشرع عضل النساء، فعضلهن تحكم في عواطفهن ومشاعرهن، وإهدار لكرامتهن، بل هو إضرار بإنسانيتهن، من غير خوف من الله ولا حياء من خلق الله، ومن غير نظر في العواقب ولا رعاية لحقوق الرحم والأقارب. فالعضل مخالفة لدين الله والفطرة، ومجانبة لمسلك أهل العقل والحكمة، ومجانبة للخلق الكريم، ومجافاة له. فالعضل مسلك من مسالك الظلمة الذين يستغلون حياء المرأة وخجلها وبراءتها وحسن ظنها وسلامة نيتها. ومعنى العضل، قال ابن قدامة رحمه الله، معنى العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه. والعضل نوع من الظلم المحرم. قال ابن تيمية رحمه الله، فليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه، ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه، إذا كان كفءا باتفاق الأئمة، وإنما يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية والظلمة. وعضل المرأة يعني منعها من أن تتزوج ظلما من باب التضييق عليها، والعضل محرم في الشرع. والأصل أن يراعي الولي مصلحة المرأة في تزويجها ويحرص على ذلك، وللعضل صور وأشكال مختلفة، منها ما جاء في قول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنه: نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها، ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها، وتريد المرأة ذلك فيمنعها وليها من ذلك، فنهى الله أن يمنعها، وعلى هذا فلا يجوز منعها من الرجوع إليه بدعوى جرح الكرامة أو الإهانة. قال ابن كثير: قال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها، ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها، وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله أن يمنعوها. جاء في صحيح البخاري عن سبب نزول الآية قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه، قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأكرمتك فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا، وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: فلا تعضلوهن. فقال: الآن أفعل يا رسول الله؟ قال: فزوجها إياه. ومن صور العضل ما جاء في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. ومعنى ذلك أن يضيق الزوج على زوجته إذا كرهها فيسيء عشرتها ويمنعها من حقها في النفقة وحسن العشرة، وقد يساحب ذلك إيذاء جسدي بضرب وسب، كل ذلك من أجل أن تفتدي نفسها بمال وتخالعه ليذهب ببعض ما آتاها، أي لكي تفتدي المرأة نفسها من الظلم بما اكتسبته من مال المهر أو الصداق. وبهذا العضل اللئيم والأسلوب الكريه يسترجع هؤلاء الأزواج ما دفعوه من مهور، وربما استردوا أكثر مما دفعوا، وكل ما أخذوه من هذا الطريق بغير وجه حق فهو حرام وسحت وظلم. ومن أنواع العضل المنهي عنه أيضا ما بينته الآية الكريمة في قول الله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. وفي هذه الصورة يمتنع ولي اليتيمة من تزويجها لغيره لرغبته في نكاحها لنفسه من أجل مالها، ومن صور العضل أن يمتنع الولي عن تزويج المرأة إذا خطبها كفء وقد رضيته، وما منعها الولي إلا طمعا في مالها أو لطلبه مهرا كثيرا أو لمطالبات مالية له ولأفراد أسرته، وكأنها تجارة. ومن العضل المقيت أن تمنع المطلقة أو الأرملة من الزواج ثانية لتنعم بما أباح الله لها من ابتغاء الزوج الكفء التقي الصالح، بل ينظرون إليها نظرة الدون في تقليد بغيض. ومن صور العضل أن يمنع زواجها بحجة إكمال الدراسة وتأمين المستقبل. قال ابن الجوزي رحمه الله في قوله تعالى: فلا تعضلوهن، خطاب للأولياء. قال ابن عباس: معناه لا تحبسوهن. وأيضا هناك عضل من نوع آخر، وهو ما يسمى بالتحجير، وهو ظلم عظيم حين يعلن الولي أن ابنته حجر على فلان ابن عمها أو قريبها دون سواه، بغض النظر عن دينه أو خلقه. وفي هذا ظلم للمرأة بتحجيرها. والعضل له آثار وخيمة وعواقب سيئة تضر ولا تنفع. وينبغي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر من زوج بناته بعد أن رباهن على محاسن الأخلاق وأدبهن بآداب الإسلام بالجنة، فأي نعيم يعدل نعيم الجنة؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. رواه أبو داود. والآثار المترتبة على العضل: زيادة ظاهرة العنوسة في المجتمع، وكذلك الآثار النفسية التي قد تلحق بالمرأة من الاكتئاب والعزلة والقلق، وقد يكون سببا أيضا لعقوق الوالدين وجحود فضلهما. فينبغي الحذر من ذلك، وعلينا أن نعي ونفهم هذه الأمور حتى لا نضر بأنفسنا وأهلينا ومجتمعنا من هذا الباب. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وحمانا من كل شر. اللهم احفظ بلادنا وولاة أمرنا، ووفقهم بتوفيقك وأيدهم بتأييدك يا عزيز يا حكيم. اللهم أعنهم على أمور العباد والبلاد، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا ورجال أمننا بحفظك يا عزيز يا كريم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة، أيها الفضلاء، أحييكم بتحية الإسلام، تحية يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمن ضمن برامج المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامتة، في هذه الفترة دورة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، ومن ضمنها هذه الكلمة في الدورة النسائية، وموضوعها عضل النساء صوره وآثاره. ولقد قرر الإسلام أن المرأة إنسان محترم مشكور سعيها، محفوظة كرامتها، موفورة عزتها، فالإسلام رد لها حقوقها ورفع عنها المظالم، بل تنزل منزلتها اللائقة بها أما وزوجة وبنتا، بل المطلوب العناية بها واحترامها وتقديرها. فمكانة المرأة في الإسلام كبيرة وعظيمة ومحفوظة، لها حقوقها وقدرها ومنزلتها، ولله الحمد. ولأجل ذلك حذر الشرع من التعدي على حقوقها وأخذها أو التفريط فيها. ومن الأمور المهمة التي حذر منها الشرع عضل النساء، فعضلهن تحكم في عواطفهن ومشاعرهن، وإهدار لكرامتهن، بل هو إضرار بإنسانيتهن، من غير خوف من الله ولا حياء من خلق الله، ومن غير نظر في العواقب ولا رعاية لحقوق الرحم والأقارب. فالعضل مخالفة لدين الله والفطرة، ومجانبة لمسلك أهل العقل والحكمة، ومجانبة للخلق الكريم، ومجافاة له. فالعضل مسلك من مسالك الظلمة الذين يستغلون حياء المرأة وخجلها وبراءتها وحسن ظنها وسلامة نيتها. ومعنى العضل، قال ابن قدامة رحمه الله، معنى العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه. والعضل نوع من الظلم المحرم. قال ابن تيمية رحمه الله، فليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه، ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه، إذا كان كفءا باتفاق الأئمة، وإنما يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية والظلمة. وعضل المرأة يعني منعها من أن تتزوج ظلما من باب التضييق عليها، والعضل محرم في الشرع. والأصل أن يراعي الولي مصلحة المرأة في تزويجها ويحرص على ذلك، وللعضل صور وأشكال مختلفة، منها ما جاء في قول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنه: نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها، ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها، وتريد المرأة ذلك فيمنعها وليها من ذلك، فنهى الله أن يمنعها، وعلى هذا فلا يجوز منعها من الرجوع إليه بدعوى جرح الكرامة أو الإهانة. قال ابن كثير: قال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها، ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها، وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله أن يمنعوها. جاء في صحيح البخاري عن سبب نزول الآية قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه، قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأكرمتك فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: فلا تعضلوهن. فقال: الآن أفعل يا رسول الله؟ قال: فزوجها إياه. ومن صور العضل ما جاء في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. ومعنى ذلك أن يضيق الزوج على زوجته إذا كرهها فيسيء عشرتها ويمنعها من حقها في النفقة وحسن العشرة، وقد يساحب ذلك إيذاء جسدي بضرب وسب، كل ذلك من أجل أن تفتدي نفسها بمال وتخالعه ليذهب ببعض ما آتاها، أي لكي تفتدي المرأة نفسها من الظلم بما اكتسبته من مال المهر أو الصداق. وبهذا العضل اللئيم والأسلوب الكريه يسترجع هؤلاء الأزواج ما دفعوه من مهور، وربما استردوا أكثر مما دفعوا، وكل ما أخذوه من هذا الطريق بغير وجه حق فهو حرام وسحت وظلم. ومن أنواع العضل المنهي عنه أيضا ما بينته الآية الكريمة في قول الله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. وفي هذه الصورة يمتنع ولي اليتيمة من تزويجها لغيره لرغبته في نكاحها لنفسه من أجل مالها. ومن صور العضل أن يمتنع الولي عن تزويج المرأة إذا خطبها كفء وقد رضيته، وما منعها الولي إلا طمعا في مالها أو لطلبه مهرا كثيرا أو لمطالبات مالية له ولأفراد أسرته، وكأنها تجارة. ومن العضل المقيت أن تمنع المطلقة أو الأرملة من الزواج ثانية لتنعم بما أباح الله لها من ابتغاء الزوج الكفء التقي الصالح، بل ينظرون إليها نظرة الدون في تقليد بغيض. ومن صور العضل أن يمنع زواجها بحجة إكمال الدراسة وتأمين المستقبل. قال ابن الجوزي رحمه الله في قوله تعالى: فلا تعضلوهن، خطاب للأولياء. قال ابن عباس: معناه لا تحبسوهن. وأيضا هناك عضل من نوع آخر، وهو ما يسمى بالتحجير، وهو ظلم عظيم حين يعلن الولي أن ابنته حجر على فلان ابن عمها أو قريبها دون سواه، بغض النظر عن دينه أو خلقه. وفي هذا ظلم للمرأة بتحجيرها. والعضل له آثار وخيمة وعواقب سيئة تضر ولا تنفع. وينبغي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر من زوج بناته بعد أن رباهن على محاسن الأخلاق وأدبهن بآداب الإسلام بالجنة، فأي نعيم يعدل نعيم الجنة؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. رواه أبو داود. والآثار المترتبة على العضل: زيادة ظاهرة العنوسة في المجتمع، وكذلك الآثار النفسية التي قد تلحق بالمرأة من الاكتئاب والعزلة والقلق، وقد يكون سببا أيضا لعقوق الوالدين وجحود فضلهما. فينبغي الحذر من ذلك، وعلينا أن نعي ونفهم هذه الأمور حتى لا نضر بأنفسنا وأهلينا ومجتمعنا من هذا الباب. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وحمانا من كل شر. اللهم احفظ بلادنا وولاة أمرنا، ووفقهم بتوفيقك وأيدهم بتأييدك يا عزيز يا حكيم. اللهم أعنهم على أمور العباد والبلاد، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا ورجال أمننا بحفظك يا عزيز يا كريم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.